السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. النقطة الأولى إذن التي أشكلنا فيها بها على الصغرى، وهي هل أن قراءة القرآن ممن لا يحسنها هي من الكذب على الله وعلى رسوله، حتى تشملها مثلا يشمل حكم المفطرية وما يستتبعها من آثار كوجوب القضاء والكفارة؟ استبعدنا ذلك لجملة من الأمور. الأمر الأول ذكرناه بالدرس السابق، وهو انصراف أدلة الكذب على الله وعلى رسوله عن هذا الشيء، والعرف شاهد بذلك. أي واحد من العرف نسأله هل أن هذا من الكذب على الله وعلى رسوله؟ النقطة الثانية بهذا الصدد، وهي أنه لازم هذا القول تعطيل قراءة القرآن في شهر رمضان، لأن أغلب الناس إلا القلة النادرة التي تحسن قراءة القرآن بالشكل الدقيق المطابق لقواعد اللغة العربية والتلاوة والتجويد والقراءة. فإذا هؤلاء منعناهم من قراءة القرآن في شهر رمضان، فهذا لازمه تعطيل القرآن في شهر رمضان، وهو غير مناسب للحث الأكيد الذي ورد عن الأئمة سلام الله عليهم على تلاوة القرآن خصوصا في شهر رمضان، كخبر جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وخبر علي بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك، أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا. قال: ففي ليلتين؟ قال: لا. فقال: في ثلاث ليالي؟ فقال: ها، وأشار بيده. ثم قال: يا أبا محمد، إن لرمضان حقا وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل، إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وسل الله الجنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار. الرواية طويلة، ذكرناها بطولها للتبرك بها وما فيها من المعاني، ولا محل الشاهد هذا أنه إذا منعنا تلاوة القرآن على من لا يحسنها بالدقة، حينئذ هذا يؤدي للإعراض عن القرآن الكريم في شهر رمضان، وهذا خلاف الحث الأكيد الذي ذكرناه. فإن قلت أن هذا الحكم ولا يعني تعطيل القرآن، وإنما يعني أنه على الناس أن يتعلم القراءة الصحيحة حتى يقرأوا في شهر رمضان القراءة الصحيحة، وليس الاتجاه الخاطئ لفهم هذا الحكم بأن يعرضوا على القرآن في شهر رمضان والله شنو قرايتي مو مضبوطة، هو تعلم القراءة المضبوطة. فهذا هو الفهم المفروض يكون صحيح. قلنا نعم هذا صحيح، المفروض نفهم هكذا، لكن أغلب الناس نحن نعلم وجلس في أي محضر قرآني واسمع القرآن، أغلب الناس قاصرون عن إدراك القراءة الصحيحة. فإذن هذه النتيجة وهي الإعراض عن القرآن الكريم ستتحقق، والقلة النادرة التي فعلا تتعلم وتقرأ القرآن. فإن قلت لا، هذا هم لا يؤدي إلى الإعراض عن القرآن الكريم، لأن خو بالليل يقرؤون، ليش بالنهار؟ إذا كان بالنهار يؤدي إلى الإفطار فليقرؤون بالليل. وربما الرواية فيها إشعار بذلك، قلت هل يختم القرآن في ليلة؟ قال لا. قلت في ليلته؟ فإذا هذا لازم لا يترتب، إذا كان القراءة غير الصحيحة تفطر الصائم فليقرأ القرآن بالليل مو بالنهار. قلنا هذا ليس حل، لأنك تعتقد أن القراءة غير الصحيحة القرآن من الكذب على الله، وهو حرام في الليل وفي النهار. صح بالنهار تترتب أثر آخر وهو المفطرية، بس هو يبقى حتى بالليل حرام لأنه من الكذب على الله وعلى رسوله. فإذا هذا هم ليس حل للمشكلة. فإذا هذا هو الإشكال الثاني والاستبعاد الثاني لهذه الفتوى، أنه لا يناسب الحث الأكيد من الأئمة سلام الله عليهم على قراءة القرآن في شهر رمضان، وأعتقد احنا عشنا الواقع ورأينا المردود لدى عامة الناس من هذه الفتوى، أعرضوا عن قراءة القرآن في شهر رمضان خوفا من أن يفطرهم. الأمر الثالث أو سميه الاستبعاد الثالث، الإشكال الثالث على هذا الحكم، أن اللحن في الكلام ومخالفة أصول القراءة الصحيحة كان موجود من صدر الإسلام. يعني لابد مارين أنتوا على أنه في قضية كيفية وضع علم النحو، الإمام سلام الله عليه علي أمير المؤمنين استدعى أبا الأسود الدؤلي وقال له: ما معنى أني وجدت لحنا في المدينة، فتعال خلي أملي عليك وأكتب أنت قواعد اللغة العربية. في ذلك الوقت المبكر من صدر الإسلام القريبين عهد بالعربية الأصلية، والأقوام غير العربية بعدها ما داخل بشكل كبير في الإسلام، واللحن متفشي في كلام الناس، فكيف في زمان الأئمة الآخرين سلام الله عليهم، زمان الإمام الصادق الإمام الباقر؟ فإذن كانت حالة عامة يومئذ القراءة غير التامة الدقيقة للقرآن الكريم، وكان هذا بمرأة ومسمع من الأئمة سلام الله عليهم. فلماذا لم نجد ولا رواية واحدة من الأئمة ينبهون: أيها الناس، هذه القراءة غير الصحيحة، تفطر الصائمين، يجب أن تجتنبوها لأنها من الكذب على الله والرسول؟ ولماذا لم يلتفت أحد من كبار أصحاب الأئمة وفيهم الفقهاء والأجلاء والعلماء إلى هذه المشكلة حتى يسأل الإمام: يا ابن رسول الله، الناس تقرأ قراءة مو دقيقة، احنا علمنا منك أن الكذب على الله وعلى رسوله مفطر، هذول شنو حكمه؟ لا الأئمة بادروا بشيء من ذلك، ولا أحد من الأصحاب وجد في ذلك مشكلته. فهذا يدل مع سعة هذا الابتلاء ووجوده وتفشيه في المجتمع، هذا يعني على أن هذه ليست مشكلة بالنسبة للصائمين، ولو كانت مشكلة لالتفت إليها الأصحاب والأئمة سلام الله عليهم. قد تقول أنه ماكو حاجة ينبه الإمام سلام الله عليه إلى هذه الحالة، هي النصوص العامة اللي تجعل الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات، هي هاي دليل على أنهم على، لكن لا، طبعا هذا غير كاف، لابد أن ترد أدلة لو كان هذا الحكم تاما وصحيح بأن الكذب على الله وعلى رسول المفطرات، لكان وجدنا رواية بخصوص هذا، لا يمكن التعويل على تلك النصوص العامة والتمسك بها. الكذب على الله وعلى رسوله ما فيها عمومية، ولا أحد من المتشرع يلتفت إلى أن تلك النصوص العامة التي تجعل الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات هي شاملة لهذا المورد أبدا، فلا بد من بيان خاص. فعدم وجود بيان خاص من الأئمة سلام الله عليه وعدم التفات من قبل الأصحاب دليل على أن هذا الإشكال الذي قيل من أن القراءة غير التامة تفطر الصائم هي ليست تامة. النقطة الرابعة، الإشكال الرابع، أنه نستطيع أن نتقدم خطوة أكثر مما ذكرنا الآن في الثالثة. الآن في النقطة الثالثة ذكرنا أن عدم وجود ما دليل على أن المسألة، لا، نريد أن نقول هنا في النقطة الرابعة نتقدم خطوة أكثر ونقول أن الأئمة سلام الله عليهم أجازوا للناس هذه القراءة غير الصحيحة وغير الدقيقة، وأمضوها واعتبروها مجزية وكافية. بعد خطوة أكثر من تلك، هاي الخطوة الرابعة، وهنا لنا شكلان من الروايات. الشكل الأول الروايات التي أمضت الحالات الخاصة لأشخاص خاصين من القراءة غير الدقيقة، والشكل الثاني من الروايات الروايات التي أمضت الحالة العامة للمجتمع من القراءة غير الصحيحة. فإذن هنا في النقطة الرابعة اللي نريد نتقدم بها خطوة أكثر من النقطة الثالثة، وهي نقول أنه مو بس ماكو دليل على أن هذه ليست مشكلة، لا يوجد دليل على أنها ليست مشكلة، وأن الأئمة أمضوا هذه القراءة وقبلوها. وقلنا أن الروايات نصنفها من ناحية فنية على شكلين: الرواية التي أمضت الحالات الخاصة واللي أوضحها يمكن ونسمعها تاريخيا قضية بلال الحبشي الذي عرف عنه أنه كان يقرأ الشين سينا ويؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله يسمع، وهو الذي أمره بالأذان ولم يعترض عليه، ولو كانت هذه مشكلة، هذا التغيير وهذا الكذب على الله وعلى رسوله، لنهاه رسول الله ولا صححه. هذا في بعض المصادر طبعا موجودة، لكن أكثرها مصادر عامية، يعني التي تشير إلى أن بلالا كان هكذا يؤذن، كمثلا ابن قدامة قاله في المغني، ونقله سيد محسن الأمين العاملي أيضا في كتاب أعيان الشيعة، لكن بعضهم استبعد، قال من البعيد أن يكون بلال هكذا، قال هذا حساده أشاعوا عليه هاي، وإلا بلال لم يكن، ولو كان هكذا يقرأ الشين سينا، قال لتوفرت حسب تعبيره، لتوفرت الدواعي على نقلها، ولعابها أهل النفاق عليه المبالغون في التنقيص لأهل الإسلام، فقالوا هذا ليس صحيح، هذا مفترى على بلال. لكن نأخذ المصادر، نحن نرد على هذا ونقول أن هذا الاستبعاد في غير محله، فالمسألة موجودة، وإلى الآن لماذا في زمن بلال الآن ناس يجون من يعني من بلاد أعاجم، من فارس، من غيرها، ويبلغون أسنى الدرجات العلمية، وبعد يقرأ الحسين حسين، ويقرأ ضالين زالين، ويقرأ ثمار ثمار، موجودة يعني هاي إلى الآن، فهي حالة طبيعية وليسوا بدعا هؤلاء في زمن حاضر، وهم يبلغون طبعا درجات عالية من العلمية وما زالوا يقرؤون ذلك، ولا أحد يستهجنه ولا أحد يستنكره ولا أحد يراه كذبا، فهذا الاستبعاد في غير محل. فإذا شنو المانع أن يكون فعلا بلال كان هكذا يقرأ، ونحن نرى شواهدها إلى اليوم موجودة، ولا أحد يستنكرها ويقول أنها كذب مثلا على الله وعلى رسوله. فإذا هذا هو الشكل الأول من الروايات التي أمضت القراءات والحالات الخاصة لنسميه. ينقل عن عبد الله بن مسعود كان يقرأ حتى حين، قوله تعالى حتى حين، كان يقرأها حتى حين، ونعلم أن رسول الله كان يحب أن يسمع القرآن من ابن أم عبد الله بن مسعود، كان يسمع منه، ولغة هذيل كانت هكذا، أنه يقرؤون يقلبون العين حاء والحاء عينا، فيقرؤون حتى حين، يقرؤها حتى حين. ولم نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليه ذلك وقال له بدل هذه القراءة. نعم، روى المتقي الهندي عن كعب بن مالك، ومن مصادر العامية قال سمع عمر رجلا يقرأ هذا الحرف ليسجننه حتى حين، فقال له عمر من أقرأك هذا؟ قال ابن مسعود، فقال عمر ليسجننه حتى حين، ثم كتب إلى عبد الله يأمره أن يقرأ الناس بلغة قريش. رواية عامية، نحن لم يصل من مصادرنا إنكار على ذلك. تبديل اللهجات باللغة لدى القبائل العربية كانت متداولة إلى اليوم، الجيم ياء والياء جيم، جاسم نسمي ياسم، والقدير نسمي غدير، والغدير نسمي قدير، يعني هذا الإبدال الحروف هذا باللهجات العربية موجودة ومتداولة، ويقرؤوها بشكل طبيعي ولا يستهجنها أحد. أما هاي قراءة ابن مسعود، ينقل القرطبي في تفسيره يقول أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض فمشهور عن الفصحاء، ومسألة بس عبد الله بن مسعود أو شيء، وقد قرأ به الجلة، أكثر قرأوا به، واحتجوا بقراءة ابن مسعود ليسجننه حتى حين، ذكرها أبو داود، وبقول ذي الرمة، قال ذي الرمة فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلا عنها غير طائلي، أي إلا أن غير طائلي. إلى الآن السؤال نسميه سعال، شيخنا عندنا سعال مثلا، والقرآن يسمى قرآن، وكوفع عنان يسموه أنان، مو هذا متداول يعني، وهذه تبديل حروف الحلق الألف والعين والهاش، هاي كلها أريد أجيب شواهد، لا أريد أن نفهم مسألتنا، مسألتنا لا أريد أن أقول يجوز قراءة القرآن بهذا، لا، هسه مرحلة لاحقة، يجوز أن نقرأ القرآن هكذا، واحد إذا سليقته القدير يقرأها غدير، والغدير يقرأها قدير، هذا يصير يقرأ بالصلاة هيك، مو محل بحثنا الآن، بس أريد أجيب شواهد على أن هالحالة موجودة في المجتمع ومتفشية، ولا إما سلام الله عليهم أنظوها ولم يعترضوا عليها ولم يستنكروها. فلو كانت كذبا على الله وعلى رسوله فكان وجدنا تنبيه واحد على هذا. هاي إذن الصنف الأول من الروايات، الروايات التي أمضت الحالات الخاصة من التصرف في الألفاظ العربية. الشكل الثاني من الروايات التي أمضت الحالات العامة، عموم المجتمع، تلك حالات خاصة، عبد الله بن مسعود، بلال الحبشي، غيره. لا، عندنا المسألة أوسع من ذلك، وهي الروايات التي مضمونها يعني اقرأوا كما يقرأ الناس، وهي بإطلاقها شامل. اقرأوا كما يقرأ الناس شنو يعني؟ بالشكل الذي متداول بين الناس، سواء بنوع القراءة أو سواء بدقتها وقربها من القواعد اللغة العربية. وإلا هو المعلوم يعني بحسب ما دلت الروايات أن القرآن نزل بحرف واحد، وإنما جاء هذا تعدد القراءات من قبل الرواة، والأئمة أمروا الناس أن يقرأوا كما يقرأ الناس. وهذه القراءات كلها ليست منزلة، المنزل هو حرف واحد، هذه كلها ليست منزلة القراءات. وهذا الحرف الواحد الذي نزل معلوم عند الأئمة سلام الله عليه، لكن تخفيفا على الأمة جاء عنهم الناس أن أقرأوا كما يقرأ الناس. وساعد على هالحالة من اجتهاد القراء والرواة وتأخر تنقيط أحرف القرآن الكريم. الأحرف، حروف القرآن بالمصاحف كانت مهملة بلا تنقيط، وإنما حصل التنقيط في مرحلة لاحقة، قيل زمان عبد الملك بن مروان أو في أي زمن آخر، ولم يبدأ بالتنقيط هذا الذي نعرفه، وإنما كانوا يقولون نضع دائرة فوق الحرف وتحت الحرف وبين يدي الحرف وإلى آخره. فهذا التنقيط المتأخر وضبط الحركات العربية المتأخرة فتح باب واسع لاجتهاد القراء. مثلا في روايات كثيرة، فتثبتوا فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واحد قرأها فتثبتوا، موجودة هذه القراءات في مواطن كثيرة، لا تخلو صفحة من المصحف الشريف إذا مو بها كلمة أو أكثر فيها قراءة القرآن نزل بحرف واحد. لكن فتبينوا فتثبتوا من ناحية المهملة هم اثنين هم واحد نفس الهيئة، وإنما الاختلاف بالنقاط، والنقاط جاءت متأخرة فاعتمدت على اجتهاد القراء واجتهاد الرواة بحسب ما يرون عن القراء، فصارت هذه القراءات المتعددة كلها ليست منزلة هذه القرآن. فهذا الذي يقرأ بقراءة متعددة كلها من الكذب على الله وعلى رسوله، ومعنى حتى اللي يقرأ صحيح هم راح تطلع قراءته غلط، لأن القراءات كلها تقريبا عدا الواحدة فقط هي المنزلة. ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف، قال: كذب أعداء الله، لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. صحيحة الفضيل بن يسار في أصول الكافي. وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. هاي الرواية الواحدة، القراءة الواحدة موجودة عند الأئمة سلام الله عليه. لذلك في القراءة يقول في خبر عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي، فذكرنا فضل القرآن، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال. فقال ربيع: ضال؟ فقال: نعم ضال. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما نحن فنقرأ القرآن على قراءة أبي أو أبي، على كلا التقدير، على قراءة أبي وأبي الباقر، وعلى قراءة أبي، أبي بن كعب سيد القراء اللي معروف بملازمته لأهل البيت سلام الله عليهم وأخذه عنهم. فعلى كلا التقديرين أنه توجد قراءة خاصة عند أهل البيت، وهي القراءة التي نزل بها القرآن، لكن هاي ما متاحة لعموم الناس. لذلك ورد الترخيص من قبل الأئمة سلام الله عليهم للناس بأن يقرأوا كما هو موجود بين أيديهم وبالطريقة التي يقرأ بها الناس. ف ففي صحيحة سالم أبي سلمة ابن مكرم المعروف بأبي خديجة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام، فإذا قرأ قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده. وروى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال بسنده عنهم سلام الله عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت يا رب وسع على أمتي، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. ويمكن أن نفهم السبعة طبعا في لغة العرب رمز الكثرة، مو بالضرورة أنها مأخوذة على نحو الحد يعني السبعة، وإنما رمزية للكثرة، أنه خلي المجال كم. في مرسلة الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال لا، اقرأوا كما تعلمت فسيجيئكم من يعلمكم. وفي رواية مسعد بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. العالم الفصيح نريد منه الشيء، أما الأعجم والأخرس لا نريد منه مقدار ما يحسن. وروى الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربيته. لا خصوصية طبعا للأخرس ولا للأعجمي، وإنما نجردها على الخصوصية ونقول إذن كل إنسان مقدار ما يحسن من القراءة. والعالم الفصيح لا نرتضي منه هذا، نحن نتحدث عن الحال العام. فإذا الأعجمي مطلوب منا ما يحسن، والأخرس منا مطلوب ما يحسن، فعامة الناس مطلوب منهم ما يحسنون، أما العالم الفصيح هو واحد هذا، فلا خصوصية. إذن هذه النصوص التي ذكرت الأخرس والأعجمي إن الرجل الأعجمي من أمتي لقرأت، لا خصوصية الأخرس والأعجمية، وإنما المناط هو أن كل واحد يؤاخذ بمقدار ما يحسن. وأما خلو طورنا به قضية التفريق بين الضاد أخت الصاد وأخت الطاء، هاي خلا يكاد ينجو منها أحد، ومختلفين أيضا في كيفية إخراج الحرف أخت الصاد، وحينئذ هذا معناه راح نقع بعلم إجمالي بأنه ما نعرف يعني اللفظ الصحيح ما هو، تقع أشكال في كل قراءتنا لو التزمنا بهذه. سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر في كتابه ما وراء الفقه قال إن هذه أخبار اقرأوا كما يقرأ الناس محمولة على التقية، لا نستطيع أن نستدل بها، هذا المقدار وجدنا له من الكلام في كتاب ما وراء الفقه في المجلد الأول، فقال محمولة على التقية فلا تصلح أن تكون دليلا على إمضاء القراءات المتعارفة لدى الناس، لكن هذا توجيه منه بعيد. قدس النفس الأول أنه لا مبرر للتقية، القراءات عديدة، القراءات وصلت إلى سبع، بل القراءات وصلت إلى عشر، بل وصلت إلى 70 فيما وراء الفقه في المجلد الأول صفحة 286 يقول أن القراءات 70، فإذا القراءات 70 يعني ليش من التقية أن أقرأ بقراءتي وسويهن 71؟ يعني وما هو المانع من ذلك ما دام هي المسألة عبارة عن اجتهادات؟ فما متصور التقية إذن حتى نحمل هذه الرواية؟ هي ليست قراءة واحدة مجمع عليها عندهم حتى إذا خالفتها يكون مشكلة مثلا، هي القراءة واصلة للسبعين عندهم سويها 71، فما متصور التقية إذن حتى يحملها سيدنا الأستاذ الشهيد على ذلك؟ بل إن بعض القراءات حسب تعبير سيد قدس النفسه فيما وراء الفقه الجزء الأول صفحة 300 ناقلها عن مصادر، طبعا يقول بعض القراءات بلغت حد السماجة ومع ذلك موجودة ويقرأ بها ومثبتة. فش معنى إذن الأئمة إذا طرحوا قراءتهم للساحة يعني تكون مخالفة للتقية؟ موجودة هاي القراءة. الرد الثاني على الحمل على التقية أنه مرت بنا روايات تشير إلى أن هذا قبول هذا التنوع من القراءات إنما هو للتخفيف والتسهيل على الناس وليس للتقية، فمو يم التقية. الشيء الآخر أيضا اللي نناقش هذا الكلام من سيدنا الأستاذ أنه حتى لو قبلنا التقية، فالتقية متى تكون يعني سببا لطرح النص وعدم الاعتماد عليه؟ إذا كانت التقية كجهة لصدور النص، يعني إذا صدر النص تقية جهة الصدور، فحينئذ هذا النص إلى تعارض مع غيره نطرحه لأنه جهة الصدور ما صادر لبيان الحكم الواقعي وإنما الصادر بسبب التقية. أحيانا التقية تكون في الحكم نفسه مو في جهة الصدور، وحينئذ تكون عنوان ثانوي مغير للحكم الأول. مثلا صلاة الجمعة افترض أنها بحسب الحكم الأول وبحسب التشريع هي واجبة عينية تعيينية على كل الناس، لكن بسبب ظروف اللي عاشوه الشيعة في زمان الطواغيت الأئمة أصدروا حكما بجعلها واجب تخييري، فهذا حكم واقع الوجوب التخيير لصلاة الجمعة نشأ نتيجة عنوان ثانوي هو التقية. هذا مو نص صدر من الإمام تقية حتى لدى المعارضة نطرحها. هذا مع الالتفات أرجو أن يعني يكون دقيق إلى هذه المسألة المفيدة. التقية إنما توجب طرح النص لدى المعارضة، عمل خذ بما وافق واترك ما خالف العامة، إذا كانت التقية جهة للصدور. إذا كان الحديث صادر تقية من الإمام، نقول الإمام في ظرف تقية صدر منه هذا النص فنتركه حين معارضته مع النصوص الأخرى. أكو تقية أخرى أنه لوحظ في تشريع الحكم حالة التقية، حينئذ هذا الحكم يكون واقعيا ثانويا مغيرا للحكم الأول، كقضية الميتة حرام بالعنوان الأول لكن عند العسر وعند الضرورة عند الاضطرار لحفظ الحياة تكون حالة. فالحكم صادر لأجل عنوان ثانوي مو النص صادر لأجل عنوان ثانوي. فهنا إذن مو الروايات صدرت هكذا نفهم يعني، فحتى لو قبلنا وجود تقية في المقام فالتقية ليست في جهة الصدور وإنما في علة تشريع الحكم، وحينئذ تكون عنوانا ثانويا. فهذا إذن جملة من الردود على حمل سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر هذه النصوص على التقية. وهذا كل الكلام إذن الآن نختصر الإشكال الرابع على هذا الحكم، وهو أنه الإشكال الرابع كان اللي دخلنا في هذه التفاصيل به كان هاي أن الأئمة سلام الله عليهم أمضوا هذه القراءات غير الدقيقة غير التامة للقرآن الكريم، أمضوها على شكلين، أمضوا تارة حالات خاصة لأشخاص كانوا يقرؤون وتارة لا أمضوا الحالة العامة للناس. فإذا اكتسبت مشروعية هذه القراءات بعد بهاي موجب النقطة الرابعة. النقطة الخامسة احنا عبرنا الصحيح قلنا صحيح والمو صحيح قلنا خبر. ليش مثل صحيحة الفضيل بن يسار مثلا، انا كنت اسمي الرواية ان كانت صحيحة كنت اسميها صحيح والبقية كنت اسميها خبر، والاخبار انما استعمل مؤيدات فكنت انا لا هي من مجموعها، نحن قرأنا روايات كثيرة وسقناها، وحتى في القراءات بالقراءات تسلم وجود رواية صحيحة لأن قرأنا مثل ساعة الفضل.
هذه شبهة نحمله على أنه منبات لا تكون خارج عن
زين، وضممنا لها كبرى وهي أن السبعة إنما هي رمز للكثرة وليست للحد، يعني هذا ليس فقط إمضاء لخصوص السبعة. هل لو سلمنا بأن أكو سبعة وإلا هي تدري يعني أكو سبعة وأكو عشرة كتاب النشر في القراءات العشرة، يعني
أول الكلام إنه إحنا نوسع لو سبعة بحدها، لو سبعة المضاف إلى قراءات الناس عموماً أم
كل لا يقول به أحد، يعني حتى لو اقتصرنا على هذا المقدار، يعني هل يقول مثلا سيد المستشفي صدر أنه إذا قرأ بالسبعة ليس كذبا؟ هو الكذب إذا كان كذب وفيها جميعا. أنا كنت أن الروايات ذكرت فيها، كنت أحدد الروايات التي يعني فيها معتبرة والتي فيها غير معتبرة، كنت أسميها بأسمائها.
صحيح واردة القراءات السبعة،
أي أكثر
مورد اللي يتحدث فيه القراءة المكتوبة؟
أي هلا كن راجعها من ننتهي نقلب الصفحات ونراقبها بدقة. نعم، النقطة الخامسة الآن من الاستبعادات أو سميناها إشكالات على هذا الحكم، أن نقل كلام الآخرين ما دام محافظا على المضمون وليس مخلا بالمعنى ليس كذبا، ويصح أن نقول قال ولا يعد كذبا. نلاحظ أن رواية واحدة يرويها جملة من الأصحاب عن الإمام سلام الله عليه، وكل منهم يقول قال الإمام، وهي غير متطابقة في ألفاظها لكنها من حيث المضمون واحدة. والأئمة عليهم السلام شجعوا أصحابهم على ذلك وسمحوا لهم أن ينقلوا بالمضمون، وكل منهم يقول قال رغم عدم مطابقته لنفس اللفظ الذي صدر من الإمام، ولا أحد يسمي ذلك كذبا رغم عدم مطابقته لنص اللفظ. المهم ما دام محافظا على المعنى. أكثر من ذلك نجي للقرآن الكريم، القرآن الكريم وقالت نملة، زني النملة قالت فعلا هذا الكلام الذي ذكره القرآن الكريم؟ قولا طبعا. أو قال لوط وقال إبراهيم وقال فرعون، ولغاتهم مو عربية أصلا، وحتى لو كان عرب هؤلاء المتحدث عنهم ولم يكن نصهم هذا النص، هذا النص إعجازي من الله تعالى، بالتأكيد هم قالوا كلاما معناه هذا. فإذا خلاصة هذه النقطة أن الكلام ما دام محتفظا بالمعنى الصادر وإن لم يكن مطابقا لللفظ فيكون الكلام صادقا لو نسبته إلى صاحبه وقلت قال. وهذا أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يقولون قال أبو عبد الله، هو متأكد عينا هذا الحروف صدرت من أبي عبد الله؟ لا، المعنى صدر، بدليل أن رواية واحدة عن الإمام يرويها عدة أشخاص غير مطابق نصب، وكل يقول قال وكلهم صادقون مو بالضرورة. فإذن هذا ليس كذبا، ليس كذبا ما دام ينقل محتفظا بالمعنى، فحتى لو حصل تغيير في بعض الألفاظ، وهذا أمثلته قلنا بالروايات كثيرة وفي القرآن الكريم أيضا كثيرة، ولا أحد يسمي ذلك كذبا. النقطة السادسة أن الكذب كالصدق من شؤون الإخبار، وهذا في المنطق أخذناه من خصائص الجملة الخبرية مقابل الجملة الإنشائية أنها تحتمل الصدق والكذب، فمن شؤون الإخبار، وهذا قارئ القرآن ليس في مقام الإخبار، وإنما هو سمع أن في قراءة القرآن فضلا فقرأ القرآن وليس في مقام الإخبار. والصدق والكذب هو من شؤون الإخبار وشؤون الجملة الخبرية، هنا ما ليس في مقام الإخبار. نعم لو كان هذا القارئ القرآن بصدد الإخبار أن الله تعالى أنزل قرآنه بهذا الشكل الذي دسمعوا مني، هذا صح إذا كانت ألفاظ غير مطابقة، لكن ماكو واحد قارئ للقرآن هو في هذا المقام في مقام الإخبار، وإنما هو يتلو القرآن لما سمعه من الثواب في قراءة القرآن. والصدق والكذب إنما هي من خصائص الإخبار والجملة الخبرية، وهذه لا يقصدها. هاي النقطة إذن السادسة. النقطة السابعة أن الكذب إنما يكون بلحاظ مطابقة المعنى للواقع وليس بمطابقة اللفظ للواقع. لذلك هم عمموا الكذب. وفي مسألتنا هذه الفقهاء، تقرأ أنت في رسائل العملية حينما يقول أن الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات، ولا فرق في ذلك بين كون الكلام على نحو الحقيقة أو المجاز أو الكناية، ولو كان الكذب هو في مطابقة اللفظ للواقع لاكتفينا بالحقيقة، ما معنى الكناية والمجاز؟ فلا بد أن الكذب والصدق إنما يحصل بمطابقة المعنى لا مطابقة اللفظ. أتيك بمثال، لو قال لشخص زيد كثير الرماد، وكان يريد المعنى الكناية أن زيد كريم، وفي الخارج زيد مو كثير الرماد، بيت نظيف يطبخ على الغاز والكهرباء، مو كثير الرماد بس كان كريما فعلا، هذا ايش تسمي صادق لو كاذب؟ صادق، لأن المعنى الذي أراده وهو كرم زيد مطابق للواقع، وإن كان اللفظ الذي صدر منه ليس مطابقا للواقع، زيد ليس كثير الرماد في الخارج، وإنما كان يريد المعنى وهو أن زيد كريم، وهذا المعنى مطابق للواقع في الخارج. فإذا الصدق والكذب هو بلحاظ مطابقة المعنى للواقع وليس بلحاظ مطابقة اللفظ، إلا إذا هذا الشخص أراد المعنى اللفظي المطابق للكلم، يعني أراد بزيد كثير رماد، يعني فعلا في الخارج رماده كثير وما معتلي بنظافة بيته، حينئذ النحاس معلق. فإذا الصدق والكذب هو بلحاظ مطابقة المعنى لا مطابقة اللفظ. لذلك الفقهاء أجازوا، قالوا أن الشخص لو قال روى الصدوق عن رسول الله أنه قال كذا، قالوا كان صادقا، وإن لم يكن رسول الله لم يقل ذلك، لأن هو قال الصدوق قال كذا ولم يقل أن رسول الله قال كذا، فرغم أنه هذا ليس موجودا في الواقع أن رسول الله قال كذا، لكن المعنى الذي أراده هذا الشخص وهو أن الصدوق روى أن رسول الله قال كذا، هذا معنى مطابق. هذا في الشعر أيضا موجود، والأئمة سلام الله عليهم أمضوه الشعر، لما يمشي الدعبل مثلا أمام الإمام الرضا سلام الله، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن مثلا يقول أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، لم تكن أيديهم بحسب الخارج من فيئهم صفرات، لا كانوا الإمام الكاظم توفي وترك مئات آلاف الدنانير اللي نقرأها في قضية نشوء فرقة الواقفة، لأنهم احتفظوا بالأموال ولم يرجعوا الإمام الرضا سلامه، فهي بحسب اللفظ هذا كله كذب، هذا لأنه لم تكن مدارسهم خالية من التلاوة، كانت تعج بالتلاوة بيوتهم وتعج بالذكر وتعج بالصلاة، فبحسب اللفظ هذا المفروض دع بالكاذب، لأن اللفظ ما مطابق للخارج، لكن الإمام سلام الله لم يجد في ذلك كذبة، لأن المعنى الذي أراده دعبل معنى صحيح، وإن كان اللفظ الذي قاله ليس صحيح، وهذا مثلة على كل كثيرة. فإذن هاي هي النقطة السابعة، أن الصدق والكذب هو بلحاظ المعنى وليس بلحاظ اللفظ. النقطة الثامنة، أن المفطرات إنما يترتب عليها الأثار لو كان المكلف ملتفتا إلى مفطريته، يقولون في أحكام الصوم أن هذه إنما مفطرات إذا التفت إليها الصائم وارتكبها عمده، وهذا قارئ القرآن حينما يقرأ القرآن ما ملتفت أصلا إلى قضية كذب على الله وعلى رسوله وإلى مفطرية وإلى غيره، فإذا مثل هذا لا يعد مفطرا، لأن هذه الأمور التي ذكرت في كتاب الصوم إنما تفطر الصائم إذا ارتكبت على نحو العمد والالتفات، وقارئ القرآن غير ملتفت إلى هذا المعنى أصلا. النقطة الأخرى، أنه توجد قراءات عديدة للقرآن الكريم، وقد أفتى الفقهاء بجواز القراءة بجميعها إذا كانت متداولة في زمان المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها، فتجد لكل كلمة قراءات متعددة موجودة في كثير من المصاحف ذلك، فإذا كان بغض النظر عن النقطة السابقة اللي ذكرنا فيها الإمضاء من القبل الأئمة سلام الله عليه، زين، فنحن نعلم أن القراءة المنزلة من السماء هي واحد، زين، وهذه المصاحف كلها فيها قراءات، فراح يحصل لدينا علم إجمالي، علم إجمالي بأن بعض ما موجود وبعض ما نقرأه هو مخالف للواقع، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أن لا نقرأ شيئا منها لاحتمال أن يكون هو غير المنزل، وبالتالي يكون مفطرا لأنه كذب على الله وعلى رسوله، فكون ما نقرأ به كلتا القراءتين، لأن كل من القراءتين يطرف للعلم الإجمالي هو أنه ليس هو المنزل من الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون كذبا. النقطة الأخرى أيضا هنا في المقام أن سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس نفسه وغيره استشكلوا على مفطرية الكذب فيما هذا نص كلامه في منهج الصالحين، قال إذا تكلم به غير موجه خطابه إلى أحد، مر بكم درس الرسالة العملية وشايفيها أنه هذا إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، واحد قاعد بالغرفة ويتحدث، قالوا مشكل أن نعد هذا من المفطرات عموما، كذب على الله وعلى رسوله. يقول إذا تكلم به أي بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ولم يكن هناك من يسمعه أو كان موجها أو موجها إلى من لا يفهمه كالحيوان أو الميت، قال والأظهر الصحة، هذا الذي يتحدث بالكذب للإحياطي أو حيوانات بهم أمام ما تعي الكلام، قال مشكلة أن نقول أنه من الكذب، والأظهر الصحة، صحح مثل هذا الصوت. فإذن فلو فرضنا أنه قراءة القرآن الكذب على الله وعلى رسوله، فكان يقول أن هذه الكلمة سيدنا الشهيد الصادق أنه أنت إذا كان ولا بد فمن تقرأ قرآن خلي ما حد قاعد يمك حتى ماك واحد يسمع، باعتباره ملتزم في رسالة العملية أنه إذا كان موجه هذا خطاب الكاذب إلى غير عاقلين فالأظهر الصحة وليس هذا من الكذب المفطر. فأقصاه إذا أجينا وياك إحنا وقلنا هذا من الكذب ويفطر فخلنا ننصح الصائم قلنا أنت تقرأ قرآن ليكون أحد يمك، لأن عندنا مسألة تقول أن الكذب إذا كان غير موجه إلى عاقل يفهم الخطاب هذا لا يضر بصحة الصوت، ونحل المشكلة. هاي النقطة الأخرى، يعني هاي إذا أجينا بعد ولغينا كل ما تقدم. النقطة الأخرى والله الحادية عشرة أننا انتهينا في الجهة الأولى من البحث إلى أن القول بمفطرية الكذب على الله وعلى رسوله كانت على نحو الاحتياط وليس على نحو الجزم، والاحتياط أصل والأصول لا تثبت لوازمها، فالاحتياط الوجوبي نعم منجز لوجوب الاجتناب على المكلف، لكن لو المكلف خالف وارتكب المخالفة فمخالفة هذا الأصل لا توجب القضاء ولا الكفارة، لأن الأصل لا يثبت لوازمه، وهنا دليلنا على المفطرية كان الاحتياط وهو أصل، فلو خالف أثم للمخالفة لكن ما تثبت به القضاء والكفارة لأن الأصل لا يثبت لوازمه. فالنتيجة إذن الآن بعد هذه المناقشات أن القراءة قراءة القرآن إذا كانت هاي مقدار ما يحسن الشخص ولم تكن مخلة بالمعنى فحينئذ هذه تكون غير قادحة في صحة الصوم، وكلامنا نحن قلنا في صحة الصوم، ربما كلام آخر يكون لو قضيت بالصلاة شلون يصير يقرأ وفق هاي الأدلة، لو لا هاي ليست محل بحثنا، نحن الآبد نثبت أن هل هذا من الكذب على الله وعلى رسوله فيفطر الصائم كما فهمه أغلب قواعد التقليد للسيد الشيخ الصدر قدس نفسه وأعرضوا عن قراءة القرآن في رمضان، لا ليس كذلك، ما دام هذا المقدار الذي يقرأه هو المقدار الذي يحسنه وكان الخلل بقراءته غير مخل بالمعنى فإذن هذه لا تضر بصحة الصوم، فضلا عن مؤمن آخر له وهو أن المفطرات لا تفطر الصائم وتضر بصحته إلا إذا ارتكبت عمدا ومع الالتفات، وماكو واحد من قراء القرآن ملتفت إلى أنه يكذب على الله وعلى رسوله بهذه القراءة. لذلك قلت في نهاية الكلام أنه أستغرب من سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر اللي هيك متشدد في مسألة قراءة القرآن في شهر رمضان بينما هو في فصل القراءة في الصلاة التي يفترض هناك أن نلزم بالقراءة الصحيحة ونوجب، مو هناك المسألة أشد من هنا، هنا بس يكفيني أنا أقول هذا مو كذب على الله وعلى رسول، بينما في باب القراءة في فصل القراءة في الصلاة أخو هناك الدليل يطالبك بأن تقرأ قراءة مطابقة للقواعد، هناك في فصل القراءة من كتاب الصلاة نراه متسامحا ويرى أن قراءة المصلي بالمقدار الذي يحسنه كافي. فما هذا التشدد إذن في قراءة القرآن في شهر رمضان؟ والأمر هنا أهون، أنقل لكم نصا. قال قدس سره، والكلام من ما وراء الفقه المجلد الأول صفحة 299. قال بل الأمر عند فقهائنا تحت فصل قراءة القرآن، بل الأمر عند فقهائنا أكثر من ذلك كما سنرى، حيث يعتبر من واضحات وأوليات علم التجويد المنع من الوقف مع الحركة ومن الدرج بالسكون. هذا معلومة القاعدة، لا نقف على متحرك ولا نستمر بساكن. قال فإن سكن الفرد الحرف الأخير وجب عليه الوقف، وإن حركه وجب عليه الدرج، ولا أحد أحدا من هذا ذكر على ما بالمثال للقواعد المطلوبة في قراءة القرآن. قال ولا أعهد أحدا من الفقهاء من أفتى بوجوب ذلك بصراحة لوضوح عدم الدليل من الكتاب والسنة عليه، فهم بين محتاط وجوبا ومحتاط استحبابا، كما عليه أعني الاستحباب بعض أساتذتنا سيد محمد باقر الصدر كان يشير له أيام، والسيد الأستاذ الخوي، ولا يخفى أن الدليل معهم هؤلاء الذين لا يلزمون بهذه القواعد في القراءة وحملوها على الاستحباب. قال ولا يخفى أن الدليل معهم، لاحظ التعليل، فإن السرعة في قراءة القرآن الكريم مفروضة ومنتشرة، كما أن سائر الطبقات ومختلف الثقافات بل حتى مختلف اللغات من يقرأ القرآن الكريم، وهذا أمر يشكل سيرة قطعية قائمة منذ زمان المعصومين عليهم السلام إلى العصر الحاضر، الأمر الذي يبرهن على أن كل التسامحات الأمر الذي يبرهن على أن كل التسامحات التي تحدث مع سرعة القراءة أو عدم إتقانها النسبي مما لا يخل بالمعنى أو بأقل درجات الفصاحة أو لم يكن عمديا فهو مسموح به شرعا، مو بس ليس من الكذب على الله وعلى رسوله، مسموح به شرعا. والكلام قلنا في فصل القراءة في الصلاة التي يشترط فيها أن تكون، وليس في مقام هنا هل هو من الكذب أو لا. وبدلا لاحظ الاستمرار، أنا محل الشاهد هنا هذا التعليل والاستدلال الذي، وإن كان نحن بالتفاصيل ذهبنا بعيدا لكن هذا أريد أخذ منه. يقول فهو مسموح به شرعا، وبدلا من أن نتوقع النهي عن هذه السيرة اللي ثبت أنها سيرة قال متواصلة وممتدة، مو هذا كلامه، يقول وبدلا من أن نتوقع النهي عن هذه السيرة فإننا نرى العشرات من الروايات الدالة على الإكثار من قراءة القرآن وتكراره، الأمر الذي يشكل إمضاء لتلك السيرة لا نهيا عنها. ومن الواضح أن أكثر قواعد التجويد عددا بل أكثرها وضوحا مما لا يلتزم به الناس في القراءة البطيئة فضلا عن السريعة، الأمر الذي يجعل الاحتياط الوجوبي بالنسبة إليه.